مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مجددا، ودائما لقاء يتجدد على شاشة الرحمة وقراءة في المشهد السياسي والمستجدات على الساحة المصرية بكافة تداخلاتها السياسية والبرلمانية والحزبية أيضا. هذه الليلة نحن على موعد مع قراءة عميقة في الخروج من المأزق الحالي. الدكتور منصور حسن أو السيد منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري طرح مرة أخرى مسألة الحوار الوطني مع القوى السياسية المختلفة. هذا الحوار الوطني ليس بالأمر الجديد على الساحة السياسية المصرية، فكم من حوارات وطنية وحوارات قوى سياسية مرت علينا منذ قيام ثورة 25 يناير. نذكر مع حضراتكم الحوار الوطني الذي قام به عمر سليمان بتكليف من مبارك، ونذكر أيضا الحوار الوطني الذي قام به الدكتور عبد العزيز حجازي، ونذكر أيضا الحوار الوطني الذي قام به الدكتور يحيى جمل، ونذكر أخيرا الحوار الوطني الذي دعا إليه الدكتور علي السلمي وانتهى بأزمة الوثيقة التي أحالت السلمي وعصام شرف أيضا للتقاعد. نحن الآن على موعد مع حوار من نوع مختلف، حوار أزمة حقيقية، حوار انتقال حقيقي للسلطة. هذه الرؤية وكيفية الخروج من المأزق الحالي، دعوة الحوار وتقييمها، إمكانية الخروج من المأزق دون حدوث مصادمات ما بين العسكري وما بين الثوار، الهدنة التي تم طرحها من قبل الثوار حتى 25 يناير القادم. كل هذه القضايا معكم على الطاولة هذه الليلة، ومعنا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ قطب العربي. أستاذ قطب أهلا وسهلا بي.
أهلا وسهلا أستاذ إيهاب.
أستاذ قطب، يعني مسألة الحوار الوطني الذي يطرحه السيد منصور حسن، مرة أخرى نعود إلى طاولة الحوار والحوار الوطني الذي لم يقدم جديدا للساحة السياسية المصرية. كم من حوار وطني مر علينا منذ قيام ثورة 25 يناير كما سبق وقلت في المقدمة، لكن للأسف الشديد هذه الحوارات لم تنتهي بالشيء الذي يسر الشعب المصري، لم تخرجنا من الأزمات التي دخلنا في ظلالها هذه الحوارات. هل ينجح السيد منصور حسن مع حساسية الفترة الحالية ومسألة الخروج من المأزق وتسليم السلطة من العسكري إلى سلطة مدنية ربما مجلس الشعب أو ما إلى ذلك، هل ينجح الحوار هذه المرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا نتمنى ان الحوار ينجح، لانه احنا الحقيقة لا سبيل امامنا الان للخروج من الازمة الراهنة الا فعلا عبر حوار وعبر توافق وطني حقيقي. نعم. حول القضايا محل الخلاف بين القوى السياسية المختلفة وبين هذه القوى وبين المجلس العسكري. الحوارات السابقة كلها فشلت لانها الحياة كانت في بشكل عام كلها كانت بتتجاوز الارادة الشعبية اللي عبر عنها استفتاء 19 مارس الماضي، واللي حدد خارطة طريق محددة الملامح بتتكلم عن انتخابات مجلس شعب وشورى، ثم يجتمع الاعضاء المنتخبون من المجلس الشعب والشورى ليشكلوا لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد، وثم انتخابات رئاسة الجمهورية، وتنتهي بهذا المرحلة الانتقالية وينتقل الحكم من حكم عسكري استمر 60 عام إلى حكم مدني لأول مرة في تاريخ مصر المعاصر. الحوارات السابقة كما ذكرت الحقيقة كانت بتتجاوز هذه الإرادة التي عبر عنها 18 مليون مصري خرجوا يوم 19 مارس وحددوا، وأغلبيتهم 72% منهم أو 77% آسف قالوا يعني نعم للتعديلات الدستورية اللي هي حددت هذه الخارطة للطريق. الحوار الجديد حتى ينجح ابتداء من البداية خالص عليه ان هو يحدد نفسه ان هو لا يتصادم مع ما ورد في الاعلان الدستوري او المواد الدستورية تحديدا التي استفتى عليها الشعب يوم 19 مارس. اذا ابتعد عن هذه الحساسية الخاصة، النقطة الخاصة، يبقى ان شاء الله يمكن ان يكتب له النجاح.
يعني هذه الجزئية اللي حضرتك طرحتها سقط، يعني في تصريح للدكتور عبد الجليل مصطفى رئيس الجمعية الوطنية للتغيير بيقول ان حوار او دعوة المجلس الاستشاري للحوار يجب ان يسبقها تطمينات. في وجهة نظرك ما هي التطمينات التي يجب ان يقدمها المجلس الاستشاري للقوى السياسية المختلفة حتى يبدأ الحوار على ارضية فيها نوع من استشراف ابواب المستقبل والامل في التغيير الحقيقي؟
يعني شوف، اول هذه التطمينات كما ذكرت هي انه لا مساس بما استفتي عليه الشعب يوم 19 مارس، ده هذا التطمين الاول اللي لازم يتقال وبشكل واضح وصريح قبل ما نبدا في الحوار. النقطه الثانيه انه والله انه المجلس العسكري يتعهد بالالتزام بنتيجة هذا الحوار، يتعهد بما بالالتزام بما سيصل إليه هذا الحوار عبر الفرق بين الفرقاء السياسيين والقوى السياسية المختلفة، يبقى اللي هيوصلوا إليه من نتيجة المجلس العسكري يلتزم به، مش يصر على يعني الناس تبقى ماشية شمال وهو يمشي يمين. الحاجة الثانية إنه إن الحوار ده يشمل فعلا كل الأطياف بأحجامها الحقيقية في المجتمع وبس. وبعد كده كل القضايا تبقى مطروحه للحوار، يعني على طاوله الحوار ما فيش مشكله.
اذا كان السيد منصور حسن من ضمن الامور التي يطرحها هو مساله يعني طرح باب واسع للهدنه تستمر لفتره 4 شهور التي يعني او التزام في هذا الاطار بالجدول الزمني لنقد السلطه الذي سبق تحديده، يعني نقعد 4 شهور من غير احتجاجات ولا اعتصامات وهدوء تام لحين فتح باب الرئاسة. في وجهة نظرك هل من الممكن في إطار الهدنة الحالية القائمة ما بين الثوار والمجلس العسكري حتى 25 يناير هل ينجح السيد منصور حسن فرض هدنة طويلة مدة 4 أشهر لحين فتح باب انتخابات الرئاسة؟
يعني أنا عايز أقول إنه الاحتجاجات اللي بتتم اعتصامات احتجاجات يعني هي مش غاية في ذاتها، هي وسيلة للضغط على المجلس العسكري ليلبي وينفذ مطالب الثورة المتبقية حتى الآن.
نعم.
طالما الشعب والثوار وجدوا استجابة من المجلس العسكري فهم ما عندهمش مزاج ان هم يعني مش كيف العملية، مش يعني ان هم يطلعوا يعملوا احتجاج واعتصام، لكن هم لما بيلاقوا انه في تراخي في التنفيذ احيانا بيطلعوا للتظاهر والاحتجاج. طبعا احنا بنأمل ان المجلس العسكري يتجاوب حقيقة ويبقى عنده النية الحقيقية فعلا لتسليم السلطة للمدنيين، لأن الآن أصبح هناك هواجس بالفعل لدى الكثيرين.
نعم.
أن المجلس العسكري الذي ظل في السلطة مش هذا المجلس تحديدا، يعني مش ال 19 واحد اللي هم موجودين حاليا في المجلس العسكري. نعم. أنا أقصد العسكر بشكل عام.
نعم.
اللي حكموا مصر من سنة 52 يعني صعب قوي عليهم أن هم يسيبوا السلطة اللي هم قعدوا فيها 60
نعم.
سنة.
نعم.
فبقى في وبعدين هم كانوا وعدوا بشيء الأول خالص، يعني بعد استفتاء 19 مارس ولما صدر الإعلان الدستوري هم كانوا حددوا مهلة إنه قالوا 6 شهور وهنتخلى عن السلطة، قالوها من الأول إن إحنا 6 شهور. طبعا هم لم يلتزموا بمهلة 6 شهور، هم كانوا حاطين فاتحين الباب ساعتها قال لك 6 شهور أو حتى اختيار رئيس الجمهورية. طبعا إيه، وبما إنه لسه ما فيش رئيس جمهورية فهيفضلوا في السلطة.
أيوة.
وكانوا بيسوفوا الحقيقة كتير قوي في مسألة تحديد موعد انتخابات رئاسة الجمهورية.
نعم.
يعني كان عندنا الأول انتخابات مجلس الشعب كان من المفترض أنها تكون بعد 6 شهور، ده وفق النص الإعلان الدستوري. الإعلان الدستوري بيقول أنه تجري الانتخابات أو يعني تبدأ الإجراءات الانتخابات مجلس الشعب خلال يعني مدة 6 شهور من تاريخ الإعلان الدستوري.
نعم.
يعني كان من المفترض أنها تكون في شهر سبتمبر الماضي، يوم 20 سبتمبر تحديدا.
نعم.
كان مفروض ان تبدا انتخابات مجلس الشعب. هم ما عملوش الكلام ده، يعني ده كان اول تنصل او عن التزام.
نعم.
يعني مكتوب في شكل اعلان دستوري.
نعم.
طبعا لاقولها مخرج، ولانه كان فيه قوى سياسيه اخرى بتطالب بتاجيل الانتخابات.
نعم.
علشان نستعد علشان ناخد فرصتنا.
اذا هناك جدول زمني جديد موجود على الطاوله
محدد.
نعم.
الان المطروح الان هو تقصير الجدول الزمني الحالي.
نعم.
يعني ان احنا مش بالضرورة نقعد ننتظر إلى غاية 30 يونيو لغاية ما يعني.
نعم.
يتم انتخاب رئيس
جمهورية. هذا المجلس قطب، يعني صارت بعض أخويل أو بعض أخبار أنه هناك اتصال ما يجري ما بين المجلس العسكري والإخوان كقوى سياسية كبرى في المشهد السياسي الآن لتمرير مسألة تأجيل أو إلغاء انتخابات الشورى والتعجيل بانتخابات الرئاسة. في إطار ما لديك من معلومات، هل هناك إمكانية بالفعل يعني التعجيل بانتخابات الرئاسة بعد انتخابات مجلس الشعب مباشرة وتأجيل مسألة مجلس الشورى أو إلغاء مجلس الشورى من الأصل؟
يعني الحقيقة ده كلام للأسف يصطدم، رغم أنه كلام ممكن يبقى نظريا كلام حلو، لكن هو بيصطدم بالإعلان الدستوري اللي استفتي عليه الشعب، يعني بالذات بيصطدم بالمواد واحدة أو اثنين من المواد اللي استفتي عليهم الشعب يوم 19 مارس. فبالتالي محدش، والإخوان أعلنوا بشكل واضح أنه هم لن يخرجوا أبدا عن إرادة الشعب وأنهم هيدافعوا عن إرادة الشعب، وبالتالي مش معقول هيروحوا يتفقوا مع المجلس العسكري على يعني هدر.
لكن الكلام تردد ان هناك اتصالات ما بين المجلس العسكري وبعض قيادات جماعه اخوان المسلمين للنزول على رغبه القوى السياسيه المختلفه للتعجيل بتسليم السلطه المدنيين.
يعني انا في النهايه ما اقدرش اتجاوز 18 مليون او 14 مليون قالوا نعم، يعني الاخوان لا يمثلوا ال 14 مليون ولا القوى السياسيه كلها تمثل ال 14 مليون. انت امام استحقاق دستوري ما تقدرش تتجاوزه. تقدر اللي نقدر نعمله هو ايه؟ هو تقصير المدد. يعني هو كان محدد انتخابات الشورى تنتهي في اخر مارس، بحيث انه الجلسه الاولى للمنتخبين من المجلسين الشعب والشورى تبقى في اوائل ابريل اللي جاي، علشان تقعد ويتفقوا على تحديد اللي هي اللجنه، لجنه صياغه الدستور اللي ممكن ياخدوا لهم فيها اسبوعين ولا حاجه في تحديد ما اسمائها يعني. وعلى ما تبدا لجنه صياغه الدستور يبقى ده بدانا في اول خمسه. يعني الكلام دلوقتي الكلام العملي الممكن التطبيق هو تقصير الاجال. ازاي؟ يعني دلوقتي احنا عندنا انتخابات الشورى المفترض انها كانت على ثلاث مراحل وفق الاعلان السابق ومن المجلس العسكري.
نعم.
الان الكلام اتقال انه هتبقى مرحلتين بس. يمكن ضغط المرحلتين في مرحله واحده.
نعم.
وبالتالي يعني يبقى احنا كسبنا حوالي شهر
تقريبا،
وده شيء كويس جدا تقريباً. يعني احنا لما نقيس دلوقتي احنا بقى لنا ست شهور على موعد الموعد الاستحقاق الرئاسي، فاذا احنا اذا خصمنا منه شهر يبقى احنا خصمنا يعني قصرنا المده حوالي 20% او اكثر من 20%، وده شيء كويس.
تعليقك على من يصورون يعني اجراء انتخابات مجلس الشورى ووجود مجلس الشورى من الاصل انه اهدار للوقت والمال ايضا.
ده صحيح. يعني انا ممكن ابقى رايي الشخصي انه بلا منه مجلس الشورى، يعني ملوش لازمه مجلس الشورى. هو نعم. هو اتعمل قبل كده، يعني السادات كان بيسميه زي بيت العيله، وكان بيسميه يعني بيرضي به بعض الناس اللي هم ما نجحوش في مجلس الشعب، ويعني يعني كان حاجه تقليد كده للنظام الامريكي انه يبقى في عندنا زي مجلس الشيوخ، يعني حاجه كده للناس الوجهاء والكبار والمفكرين والحكماء يحطهم في يخليهم في مجلس الشورى. على الاحوال يعني هي مساله ما هيش محلها تبقى خلاف كبير بين القوى السياسيه، يعني نعم. ممكن الاستغناء عن مجلس الشورى تماما والاكتفاء بمجلس الشعب.
نعم.
وممكن نخلي مجلس الشورى زي ما في دول كتير عندها مجلسين، يعني بيسموهم الغرفتين، يعني مثلا نعم. في بريطانيا في مجلس اللوردات وفي مجلس العموم.
نعم.
في امريكا في مجلس مجلس الشيوخ وفي مجلس النواب.
نعم.
مجلس النواب هو اللي فيه الصلاحيات نعم. الحقيقيه، ومجلس نعم. الشيوخ مكمل له، وفي بريطانيا مجلس يعني العموم هو المجلس نعم. الحقيقي، ومجلس نعم. اللوردات مكمل له في بعض حاجات تانية. في أماكن كتيرة فيها القصة دي، لكن دي مش هتبقى نقطة خلافية بين القوى السياسية حول إبقاء أو إلغاء مجلس الشورى. يعني المهم دلوقتي هو تقصير المدة
على ضغط المدد أولى من مسألة الإلغاء في وجهة نظرك.
نعم.
وخلينا ناخد هذه المداخلة مع أستاذ حسين من الأهلية. أستاذ حسين أهلا وسهلا بيك. أستاذ حسين أهلا وسهلا بيك.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. ربنا يعزك ويرفيك. اتفضل يا فندم.
ربنا يبارك فيك الشيخ محمد عصام. ربنا يبارك فيك يا معلم.
ربنا يبارك
فيك. انا بيا اقتراح موجه للاستاذ الفاضل الكاتب الصحفي الاستاذ فاضل العربي.
ربنا يبارك فيك. اتفضل.
يعني اتفق معه ويختلف. في الحقيقه بالنسبه لمجلس الشورى
نعم
لدي اقتراح ان يكون اختيار اعضاء مجلس الشورى من مجلس الشعب، وان يكون مجلس الشورى ممثلا من العلماء ومن المثقفين ومن الطبقة المثقفة طبعا في المجتمع.
نعم.
كلهم في مجال اختصاصه، في الاقتصاد وفي السياسة وفي القانون.
يعني ما يتمش انتخابه يا استاذ حسين؟
لا، يعني في الحقيقة انا ارى انه يكون بالانتخاب من مجلس الشعب ذاته، او بما ان يكون يعني الحقيقة انا ارى يعني حتى ادنى الافضل بمكان طبعا ان يكون من مجلس الشعب ذاته، لان طبعا هو الشعب هو الذي اختار اعضاءه لكي يمثلوهم.
نعم.
فاكيد طبعا مجلس الشعب بالاضافه ان هم هيختاروا وهيشرعوا القانون وهيرتبوا ميزانيه الدوله ومؤسساتها.
نعم.
فاكيد طبعا هيكون اختيارهم لاعضاء مجلس الشورى اكيد هيكون على درايه بفهم مثلا العلماء والمثقفين والطبقه.
نعم، هذه وجهه نظر. بشكرك على طرحها حسين. بشكرك شكرا جزيلا لمشاركتك معنا في هذه الحلقة. يعني الأستاذ حسين بيقول يعني لو أعضاء مجلس الشعب هم يختاروا أعضاء مجلس الشورى، ويكون التركيز على العلماء والكفاءات، يكونوا مستشارين حقيقيين وليس مستشارين سوريين.
هو ما اقول لك، بقول لحضرتك هو مفترض انه مجلس الشورى هو يعني يعتبر مجلس الكفاءات والحكماء.
نعم.
بس هي الانتخابات عادة ما بتجيبش كفاءات وحكماء، يعني الانتخابات لها وسائلها ولها أساليبها اللي ممكن ينجح فيها واحد له كفاءة وله حكيم وله خبير وينجح في الانتخابات يعني. لكن إذا 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 رؤية الإبقاء على مجلس الشورى فممكن فعلا يتم تعديل طريقة الاختيار بتاعته، بحيث أنه ممكن يتقال والله أنه هيضم رؤساء النقابات المهنية والعمالية ونوادي هيئات التدريس ورؤساء الاتحادات الطلابية. نعم. والاتحادات مثلا
النسائية. يعني إذن
ويعني
الأولى
يعني كده، بس يعني إما بشكل انتخاب أو هم. نعم. انتخاب داخلي بين هذه. نعم. الهيئات، أو أنه يتم بالتعيين، يعني هؤلاء الرؤساء يجوا بالتعيين.
يعني هناك ثلاث سيناريوهات اقترحت في، يعني احنا في الفترة اللي فاتت كان في تأزم شديد في الموقف ما بين الثوار والمعتصمين في ميدان التحرير والمجلس العسكري. أعلن الثوار ولسيما جماعات أو ائتلافات كثائر الحق و6 أبريل وما إلى ذلك، أعلنت فتح باب لهدنة جديدة ما بينها وما بين المجلس العسكري حتى 25 يناير القادم. المجلس العسكري حدد بالفعل 23 يناير انعقاد أول جلسة ودعوة مجلس الشعب لانعقاد فوق جلساته في 23 يناير القادم. مسألة 25 يناير اللي جاي، هذا الهاجس، هذا احيانا البعض يرى استعداد الاحتفال والبعض اخر يتخوف من انطلاق ثورة جديدة. 25 يناير وهذا الهاجس المرعب ربما لأعداد كبيرة من المصريين، وربما ايضا مقلق للمجلس العسكري. تصورك عن السيناريوهات المطروحة في اطار 25 يناير اللي جاي.
شوف، هو كل الاحتمالات واردة طبعا في يوم 25، لكن انا عايز اقول انه النزول بكثافة، نزول المصريين في الميدان هيبقى بكثافة، ده هيفسد يعني محاولات بعض الاقليات السياسية اللي موجودة، بعض الائتلافات الشبابية المتطرفة. النزول الكثيف ده ممكن يفسد عليهم محاولاتهم ليعني إثارة مشاكل أو صدام مع الجيش أو مع الشرطة يعني في هذا اليوم، لأنه وجود الناس الكثيرة هتمنع هذا الاحتكاك. حقيقي ده رأيي الشخصي، أنه وجود الناس هيمنع هذا الاحتكاك. طبعا ده هيبقى يوم احتفالي لأنه دول الذكرى الأولى لثورة 25 يناير، فالأغلب أنه الناس هتنزل التحرير
يعني
عشان
تصورك
يعني ما بين احتفال تصورك وما بين احتكاك.
نعم. تصورك أنه يكون الذكرى الأولى ولا الاحتفال السنوي الأول؟
يعني هيبقى الاحتفال، اقصد الاحتفال الاول يعني بثورة.
نعم.
يناير.
المعنيين مختلفين.
نعم نعم، هي الذكرى بتبقى الحاجة المنتهية يعني والوفاة، لكن هو احتفال طبعا، هو الاحتفال الاول بثورة بمناسبة 25 يناير، فالناس هتنزل تحتفل. يعني انت هتلاقي ميدان التحرير في هذا اليوم هيبقى ما بين محتفلين ومحتجين.
طب تخلينا
موجودين المحتفلين.
نعم.
هيبقوا موجودين باعلامهم باغانيهم.
نعم.
باهازيجهم.
نعم.
بمظاهر الاحتفاليه.
نعم.
ربما بتلاقي شرطه عسكريه وموسيقى عسكريه، ربما تلاقي فرق فنيه، ربما تلاقي يعني حاجات انواع يعني حاجات مظاهر احتفاليه كتيره جدا، وممكن الناس اللي عايزه تحتاج وتعبر عن رايها انها في حاجات ما حصلتش.
نعم.
ما تحققتش حتى. نعم. لانها تقول رايها.
في نهايه ديسمبر الماضي كان المسمار الاول في نعش النظام السابق في ليله راس او ليله عيد الميلاد في بعض التحالفات الثورية، أعلنت من الآن أنها منها تحالف إنقاذ الثورة، قال إن نحن سنؤمن الكنائس في أعياد الميلاد تحسبا لأي إشكاليات ربما تحدث في ذكرى الحادث الصعب الذي ربما كان المسمار الأول في نعش مبارك ونظامه، حادث كنيسة القديسين. في تصورك هذه الدعوة من بعض الثوار ونحن على اعتاب اعياد الميلاد، في تصورك هذه المساله ماذا تمثل؟
يعني هي الحقيقه مش من الثوار بس، يعني هذه الدعوه من الثوار اللي هم يعني اقصد في الميدان، لان كلمه الثوار يعني اختزالها في مجموعه محدده في واقفه في الميدان ده هذا اختزال خاطئ.
نعم.
يعني ما احنا كلنا ثوار، كلنا.
نعم.
شاركنا في الثوره، يعني حتى ملايين المصريين شاركوا في.
نعم.
الثوره يعني.
نعم.
مش بس.
نعم.
البضع عشرات او بضع مئات
الموجودين من اطلق الدعوه
يعني اللي هم الثوار
نحن
فقط.
نحن لسنا بصدد يعني
اقصد يعني
ومن غير.
نعم نعم.
يعني
نعم.
هذه الدعوه اطلقها اطلقها ائتلاف انقاذ الثوره بيدعو
بعض الائتلافات، اوكي بعض الائتلافات المشاركه في الثوره اطلقت هذه الدعوه، وغيرهم ايضا اطلق هذه الدعوه. نعم. كثير من القوى الاسلاميه اطلقت نفس يعني هذه الدعوه، ولديها القدره على تامين الكنائس في احتفالات يعني اعياد الميلاد. وهنلاقي ان شاء الله يعني متوقع ان احنا هنلاقي صوره حضاريه راقيه جدا في مصر في امام الكنائس في ايام في وقت الاحتفالات. نعم. هتلاقي شباب مسلمين هم اللي واقفين امام الكنائس بيحموا هذه الكنائس من اي يعني اي اضرار بها. يعني
هنيه زار المرشد، وكان هذا اللقاء لقاء مشهود. رئيس وزراء حكومه حماس المقاله زار المرشد دكتور محمد بديع، وكان في بينهم لقاء له حيثية خاصة. توصيفك لهذا اللقاء وطبيعة العلاقة اللي بتربط حكومة حماس وهنية بالمرشد العام للإخوان المسلمين؟
شوف، حماس هي فرع من الإخوان المسلمين، يعني هي اللي بتمثل الإخوان المسلمين في فلسطين.
نعم.
كان الأول اسمهم الإخوان المسلمين، ثم غيروا اسمهم إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس لما بدأوا أظن سنة 87، لما بدأوا غيروا إلى العمل الكفاح يعني الجهاد المسلح ضد العدو الإسرائيلي عبر كتائب مسلحة مدربة مجهزة، بقوا اسمهم حركة المقاومة الإسلامية حماس. هم فرع الإخوان المسلمين في فلسطين، وبالتالي لما بيجي هنية يقابل المرشد فهو بيقابل مرشده، يعني هو رئيسه الروحي الأعلى يعني خلينا نقول. وهذا اللقاء طبعا حرم منه هنية طيلة السنوات الماضية لما كان في عهد مبارك، كان ممنوع يعني أولا المعبر مقفول، وثانيا حتى لما كانوا بيجوا في لقاءات هنا في القاهرة، لقاءات اللي هي المصالحة بين حركة فتح وحماس أو حتى حوارات مع الحكومة المصرية، كانوا بيمنعوا، كان تمنع وفود حماس أنها تزور الإخوان، وكانت إقامتهم محددة في الفندق. أنا شخصيا شفتهم في مرات في أحد الفنادق او بعض الفنادق يعني كانوا بينزلوا فيها، فكان الواحد منهم عشان يروح دورة المية يطلع من غرفته يروح حمام ولا شيء ولا يقابل حد، لازم معاه حد قيادة امنية كبيرة، يعني ممكن يبقى معاه لواء طالع معاه، علشان هو طالع واحد عايز يطلع يتمشى شوية في الحديقة، يعني يمشي رجليه شوية، يطلع معاه بصحبة لواء بحيث ان هو يضمن ان هو مش هيخرج عن نطاق الفندق اللي هو فيه. فهذه اول مرة يعني يتاح لإسماعيل هنية رئيس وزراء الفلسطيني المنتخب، هو مش رئيس وزراء حماس، هو رئيس وزراء فلسطين.
نعم.
هو رئيس وزراء المنتخب حتى الآن، يعني ما عملوش انتخابات بعد منه وجابوا رئيس وزراء، هم عينوا بعد كده فياض كرئيس وزراء، بس ده
لسنا بصرف ذلك.
لكن خلينا في الداخل المصري، هو يعني اللقاء فعلا له يعني
رسالة، يعني
مرشد الإخوان انه ده يعني
دكتور بديع
طبعا هو هنا
يعتبر دكتور بديع بيقول في نص تصريحه بيقول نموذج حماس يثير الإعجاب، ونسعد برئيس وزراء يصلي ويتهجد بالمواطنين، وهنية يقول حماس حركة جهادية إخوانية، وجئنا نطلب المساندة من مكتب الإرشاد. يعني خلينا برضو نقف عند الجزئية الأولى من في تصريح الدكتور بديع، نسعد برئيس وزراء يصلي ويتهجد بالمواطنين.
نعم.
في ظل هذا الصعيد الإسلامي، وأطلع سن عن لقاء حماس والمرشد، في ظل هذا الصعيد الإسلامي في مصر، هل يأتي اليوم الذي يتمتع فيه المصريون برئيس وزراء يصلي ويتهجد بالمصريين؟
يعني طبعا كلنا أمل أن نرى هذه اللحظة إن شاء الله. احنا شفناها مجسدة بالفعل في غزة، لما في رمضان الماضي لما شفنا إسماعيل هنية وهو بيصلي بالناس، وهو اللي بيصلي إمام، وهو اللي بيبكي ويدعو، والمصلون خلفه يعني يؤمنون على دعائه كلهم يعني بالبكاء، يعني كان شيء يعني فعلا تقشعر له الأبدان انك انت تجد رئيس وزراء يعني يصلي بهذا
الخشوع ايضا.
نعم. ويخطب الجمعة.
نعم.
وبيلعب كورة، بينزل يلعب كورة مع الشباب
في عندنا كانوا بيلعبوا كورة بس
وبينزل بالليل
يمر كانوا بيلعبوا كورة بس كانوا بيلعبوا بينا مش بيلعبوا
الحقيقة بينا. وبينزل بالليل كان يتمشى بالشوارع بالليل في وقت متأخر من الليل، يعني الساعة 2 الساعة 3 بالليل يتفقد الحالة الأمنية هو بنفسه.
نعم.
فنأمل إن شاء الله يكون عندنا في مصر رئيس وزراء على هذه الشاكلة.
نعم. طب خلينا ننتقل لملف آخر سقط أيضا في إطار الخروج من المأزق. مصر تعيش حالة اقتصادية صعبة للغاية. الدكتور الجنزوري يعني بكى من سوء ما وجد من رداءة الحالة الاقتصادية لمصر. الدكتورة أبو النجا وقعت على قرض من صندوق النقد العربي بقيمة 270 مليون دولار، وقالت كده نأمل أن تكون المساعدات العربية أسرع من ذلك. مسألة اللجوء للبنك صندوق النقد العربي للاقتراض لهذا المبلغ 270 مليون دولار، هل هذا المبلغ كافي لإنعاش الحالة الاقتصادية أم هو جزء من شيء كبير بيحتاجه الاقتصاد المصري لينهض من هذه الكبوة التي ربما نحن مقبلون عليها؟
لا طبعا هذا مبلغ زهيد جدا يعني، بس طبعا ده في حدود امكانيات صندوق النقد العربي. نعم. لمساعده اعضائه يعني مصر باعتبارها عضو في صندوق النقد العربي. نعم. فمن حقها انها تطلب، فهي طلبت هذا المبلغ وده في حدود امكانيات الصندوق، لكن احنا لا الحقيقه احنا محتاجين اكتر يعني، احنا محتاجين، احنا عندنا عجز في الموازنه بتاعتنا 134 مليار. نعم. جنيه، فمحتاجين، واحنا كنا بالصدد الحوار حول مع المؤسسات الغربية يعني. نعم. الاقتراض مبلغ 3 مليار دولار يعني. نعم. ما يعادل تقريبا 16 مليار جنيه يعني، وحتى هذا المبلغ توقف يعني، المفاوضات حول هذا المبلغ توقفت بعد حدوث الاضطرابات الأخيرة، لأنه المانحين أو مش المانحين، الدول أو والمؤسسات اللي هي بتقدم هذه القروض بقت خايفة أنه مش لاقية في استقرار في مصر علشان تدي قروض، وما تضمنش انها هذه القروض ترجع لها تاني يعني، فمحتاجين الحقيقه فتره استقرار علشان نقدر. نعم. نجيب هذا، اذا احتاجنا مثل هذا القرض نقدر نجيبه يعني، من طبعا غير مش محبذ يعني، حكايه سياسه الاقتراض هي غير محبذه يعني. ولذلك الدكتور الجنزوري. نعم. عامل ترشيد يعني في سياسه التقشف عاليه جدا،
ويجي منه الترشيد يا استاذ،
يجي منه
ممكن يعني. انت يعني لك باع في الصحافه الاقتصاديه، ما يتعلق بال يعني لو حبينا نعمل أشبه بتشخيص في الحالة الاقتصادية بشكل عام، والإنقاذ السريع اللي ممكن نلجأ إليه بعيدا عن الاقتراض
يعني، هو إيه؟ هو مسألة ترشيد النفقات ده أحد الأبواب اللي ممكن يعني يخفض منها البند يعني النفقات الموازنة يعني.
نعم.
الإنتاج طبعا هو ده الأساس. نعم. أنت تبدأ عجلة الإنتاج تشتغل، ده هو ده. نعم. ده اللي هينقذ الموقف. نعم. لأنه أنت عندك مصانع، عشرات بل مئات المصانع معطلة تماما، وبعضها بيعمل بربع طاقته أو بنصف طاقته دلوقتي، فكل دي طاقات معطلة وإنتاج. نعم. معطل ده. نعم. لو اشتغل هيشغل يعني هيدر عوائد. طبعا احنا عندنا مشكلة في طبعا دي مشكلة السياحة، طبعا هي مشكلة قائمة، لأنه انت دلوقتي كل الوفود السياحية تقريبا، انت كان بيبقى بالنسبة لنا ده موسم نهاية رأس السنة.
نعم.
كان بيبقى موسم سياحي من المواسم الأساسية يعني، فطبعا ده موسم مضروب بالنسبة لنا السنة دي. نعم. لأنه ما فيش سائح. نعم. هيأمن أنه يجي في أجواء مضطربة.
نعم.
فأنت لما يبقى في عندك استقرار، عجلة الإنتاج هتشتغل، السياحة هترجع تشتغل بمعدلاتها الطبيعية أو قريب من الطبيعية. طبعا هناك يعني ربما بعض الناس لديها يعني تحفظات على بعض الأمور في السياحة، هذا يمكن ترشيده طبعا يعني، وهذا. نعم. أمر ممكن. نعم. يعني مش مستحيل يعني. قلنا ترشيد الإنفاق ويعني. نعم. التقشف في النفقات. أنا مبارح يعني أول مبارح كنت بسمع حديث للرئيس التونسي الجديد.
نعم.
منصف المرزوقي، فالحقيقة بيتكلم على يعني حاجات من ضمن الحاجات اللي شافها هو بعد ما بقى رئيس، انه في مخصصات للقصر الجمهوري، نفقات للقصر نفسه، لقاها 19 مليون دولار، دي نفقات القصر. فيعني طبيعي يعني، علشان ايه 19 مليون دولار يعني لشخص واحد او عائله وهو وزوجته وبنته يعني. فطبعا الراجل امر بان هذه المخصصات تذهب الى الميزانيه، الموازنه العامه للدوله، وتنفق في بنود الموازنه الاخرى يعني. ده نموذج احنا هنلاقي من ده كتير يعني. عندنا لما بنيجي نعمل ترشيد في بنود النفقات هنلاقي في اموال كتيره مخصصه لحاجات زي كده. فده كل ده يمكن ضغطه، وبالتالي نقدر نوفر مبلغ كويس طبعا، مع دوران عجلة الانتاج، مع عودة الاستقرار، ويعني ويبقى في ثقة في الاقتصاد. نعم. المصري، احنا الاساسيات الاقتصاد بتاعنا لسه لا تزال سليمة يعني، ما عشان ما نبقاش. نعم. بس في حالة رعب، لا احنا. نعم. اساسيات الاقتصاد بدليل مثلا ان عندك الجنيه المصري هو 6 جنيه يعني، الدولار ب 6 جنيه، هو من ايام مبارك كان شغال على من 5 جنيه، من 5 جنيه و90 قرش. يعني هو ده بيدور في حدود 10 قروش الفرق يعني. نعم. مش حاجه ضخمه يعني. نعم. فده بيدي لك مؤشر انه لا والله الاساسيات الاقتصاد بتاعنا ما تزال يعني بخير يعني.
نعم هذه واحدة. نرجع مع حضرتك للمشهد السياسي تاني يا استاذ قطب، والسيناريوهات المطروحة للخروج من المأزق الحالي. هناك 3 سيناريوهات فيما يتعلق بما قبل 25 يناير القادم، والسيناريوهات المطروحة للتعجيل بانتخابات الرئاسية. البعض يطرح أن يتم نقل السلطة من المجلس العسكري ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير طنطاوي إلى رئيس مجلس الشعب القادم، ورئيس البرلمان القادم هو أول رئيس برلمان أو رئيس منتخب أو برلماني منتخب يجوز له نقل السلطة إليه، أو التعجيل بالانتخابات الرئاسية. في تصورك، خلينا نوقف أولا عند مسألة احتمالية أو إمكانية أن تسلم السلطة من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لرئيس مجلس الشعب المنتخب.
شوف يعني ممكن يبقى الاقتراح ممكن نظريا يبقى وجيه وكويس، لكن عمليا مش هيلاقي قبول، لانه اولا هو يخالف، هو مفيش نص دستوري بيقول كده انه يعني نقل السلطه لرئيس مجلس الشعب. هو رئيس مجلس الشعب بيتولى السلطه في حال وفاه الرئيس،
نعم،
لمده 60 يوم يجري خلالها لعمل انتخابات جديده،
نعم.
لكن حكايه نقل السلطه من مجلس عسكري الى مجلس الشعب دي مفيش نص دستوري بيها،
نعم.
ممكن يتقال ان مفيش كمان نص يمنع ذلك، لكن المشكلة هتواجهك في انه ناس كتير هترفض هذا، رغم انه دلوقتي بيأيده، في ناس عايزة تعمل الحكاية دي، لكن مجرد انه تم اختيار اعضاء مجلس الشورى وتم انتخاب رئيس مجلس الشورى، وهو في الاغلب سيكون اما اسلامي مجلس الشعب، اما ان يكون شخص اسلامي بشكل مباشر او على الاقل اللي جايبينه الاسلاميين،
نعم،
يعني يا اما هيكون واحد مباشرة بدقن او من غير دقن اسلامي، او انه هيبقى شخص هم الاسلاميين كمان اللي جايبينه، هم اللي ممكن،
نعم،
باعتبار بحكم ان لهم الاغلبيه،
نعم،
داخل مجلس الشعب،
نعم.
طيب ده هيبقى يعني هل هتقبل القوى الليبراليه واليساريه ان واحد اسلامي او مدعوم الاسلامي هو اللي يبقى رئيس الجمهوريه؟ اعتقد انهم هيرفضوا. هم دلوقتي بيطرحوا هذا الامر لانه شافوا ان الاخوان بيقولوا لا، فهم واخدين الطرف النقيض. يوم لو الاخوان قالوا نعم موافقين على هذا الاقتراح هيرجعوا هم يقولوا لا.
طب تصورك لمساله رفض الاخوان هنا يا استاذ قط، يعني اذا كان الاخوان هم هيكونوا الاغلبيه في الغالب، يعني زي ما حضرتك طرحت رئيس مجلس الشعب، يا اما هيكون منهم بشكل مباشر يا اما من غيرهم لكن هم راضين عنه وهم اللي جايبينه. مساله رفض الاخوان هنا الا يمثل ذلك علامات استفهام؟ ربما يطرح البعض ان الاخوان يهربون من تحمل مسؤوليه السلطه او الوقوف على هذه المسؤوليه الضخمه التي ربما تفقدهم مساحات كبيره من الشارع.
لا، هم الاخوان حسب ما اعلنوا قالوا احنا مش هنرشح رئيس جمهوريه، وبالتالي كمان احنا مش عايزين يبقى مننا رئيس جمهوريه في هذه الفتره، علشان يطمنوا الناس اللي خايفه في الداخل والناس اللي خايفه في الخارج.
نعم.
فهم حريصين على هذه الرساله، رساله الطمانه للداخل وللخارج ان احنا رئاسه الجمهوريه احنا مش هنيجي ناحيتها، فاطمئنوا يعني اهدوا كده بقى شويه، احنا مش جايين ناحيه رئاسه الجمهوريه، حتى لما هي تجيلنا احنا مش عايزينها، علشان خاطر نطمنكم اكتر. فده ده الموقف، ده موقف الاخوان.
نعم.
وبالفعل لو الاخوان وافقوا وقالوا ان احنا ما فيش مانع نبقى رئيس مجلس الشعب هو رئيس الجمهوريه، هتلاقي كل القوى العلمانيه كلها وقفت عن بكرة أبيها كلها وهتقول لك لا ما ينفعش،
نعم،
انه يبقى رئيس مجلس الشعب هو رئيس الجمهوريه، لانه
ما حكايه يعني احنا سمعنا في الايام الاخيره كلام كتير جدا انه الاخوان دلوقتي بينقوا ما بين الدكتور عصام العريان او المستشار الخضيري يمسك مجلس الشعب القادم.
كلام تسريبات، كلام اعلامي يعني كله ليس له
يعني هذا الطرح، يعني انت باعتبارك ربما قريب من الاخوان ومتابع ليهم، مساله طرح عصام العريان ولا الخضيري، التوليفه دي جايه منين وراح فين وايه الحكايه؟
لا شوف دي كلها تكهنات اعلاميه، يعني الاعلام او بعض الاعلاميين يطرح افتراض ثم يبدا يبني عليه ويتحرك هذا الافتراض من صحيفه الى اخرى ومن قناه فضائيه الى اخرى، ويبقى خلاص دي بقت قضيه، يعني قضيه باعتبار انه الناس لازم هيبقى في رئيس مجلس شعب، وانه الاغلبيه هي اللي بتختار، في الاغلبيه،
نعم،
اللي بتبقى ليها الكلمه العليا في اختيار الرئيس،
نعم،
رئيس مجلس الشعب. من الاول كانت قال انه المستشار الخضير وهو بيترشح اصلا في مجلس الشعب كان جزء من الدعايه الانتخابيه له انه ده هيبقى رئيس مجلس الشعب القادم، فيعني ايه لازم كل الناس تقف معاه لانه ده اللي هيبقى رئيس مجلس الشعب القادم.
نعم.
لكن مش بالضروره، يعني الاخوان لم يقولوا هذا الكلام في حدود علمي، يعني الاخوان ما قالوش ان الخضيري هيبقى مرشح لرئاس مجلس الشعب، ولا قالوا ان عصام العريان هيبقى مرشح، ولا قالوا ان سعد الكتابني هيبقى مرشح، يعني المساله لسه مفتوحه على كل الاحتمالات، احنا لسه عندنا مرحله ثالثه جايز يطلع فيها شخصيات انسب من عصام العريان او انسب من محمود الخضيري. نعم. ما تعرفش لسه نعم. المسألة هتمشي ازاي، وبعدين دي هتبقى خاضعة برضك لتوافقات بين القوى السياسية، يعني نعم. مسألة اختيار رئيس مجلس الشعب هتبقى خاضعة لتوافقات علشان تخفيف الاحتقان السياسي اللي موجود في البلد،
نعم،
وتهدئة النفوس الثائرة ديت، انه هيبقى فيه توافق، يعني لازم نجيب شخصيه توافقيه تبقى هي تمسك رئيس مجلس الشعب، مش بالضروري يكون واحد من الاخوان، ممكن يبقى واحد يعني قريب من الاخوان او قريب من التيار الاسلامي بشكل عام،
نعم،
سواء كان الخضيري او غير الخضيري، بس المهم انه يبقى مقبول من بقيه القوى السياسيه.
تعليقك على انه حزب النور ربما خرجت منه تصريحات انه يعني سينافسون على رئاسه مجلس الشعب حتى ولو كان مرشح من الإخوان لرئاسة المجلس، هم كمان هينافسوا على رئاسة مجلس الشعب، تعليق خلائي.
ده حق ديمقراطي طبيعي جدا، يعني من حق أي قوة سياسية ممثلة في مجلس الشعب أنها تطرح مرشح لرئاسة المجلس ولوكالة المجلس، يعني احنا بيبقى عندنا 2 وكلاء لمجلس الشعب، واحد من الفئات وواحد من العمال، بيبقى عندنا اللجان النوعية في مجلس الشعب، كل دي بتبقى بالانتخاب، فمن حق كل القوى السياسية الممثلة في مجلس الشعب انها نعم. تطرح مرشحيها نعم. والاختيار في النهاية هيبقى للصندوق ايضا داخل نعم. مجلس الشعب.
نعم. مسألة التعجيل بالانتخابات الرئاسية قطبي برجع لها تاني، في تصورك هل سيتم الالتزام بشكل عملي وواقعي على بالجدول الزمني الذي تم اعلانه، وانه الامور تمشي في طريقها ال 30 يونيو ومسألة الهدنة اللي طرحها منصور حسن ديت تكتمل، ولا ماذا ترى في الافاق؟
شوف الهدنه اللي اقترحها ممدوح منصور حسن ده هو مجرد اقتراح منه، لكنه الطرف الاخر اللي بيده الامور اللي هو بينزل وبيعتصم وبيحتاج لسه ما قالش كلمته، ما قالش انه هيلتزم بهذه الهدنه ولا لا. مش هيلتزم من هنا ل 30/6 طبعا برضك هيظل كل الاحتمالات وارده. نعم. فكره الاحتجاج
يعني هناك
لان احنا ما زلنا في حاله ثوريه. نعم. نعم. يعني لازم الناس تبقى مقتنعه ان احنا ما زلنا في حاله الثوره، احنا ما خلصناش.
نعم.
ما زلنا في حاله الثوره، لكن هو في
واحنا في وحضرتك تكلم واحنا لسه لازلنا في حاله الثوره، يعني البعض يطرح او يعترض على مساله التفكير بالانتخابات الرئاسيه يقول لك اصل ده غير دستوري. حضرتك واحنا بنتكلم دلوقتي في بعض القضايا قلت ده اصل ده هيتعارض مع الاعلان الدستوري. نعم. وغير دستوري. طب احنا ليه ما نتعاملش مع الامور من منطلق الشرعيه الثوريه وليس الشرعيه الدستوريه، لانه اساسا الدستور مش معمول بيه دلوقتي.
ماشي. لا الدستور معمول بيه، مش الدستور، الاعلان الدستوري.
نعم.
والاعلان الدستوري هو ثمره الشرعيه الثوريه.
نعم.
يعني احنا لما حصلت الثوره الشرعيه الثوريه اخذنا بيها فالغينا دستور 71.
نعم.
ولغينا كل الاوضاع السابقه، ومن خلال الشرعيه الثوريه عملنا الاعلان الدستوري، عملنا الاول استفتاء ده بعد 25 يناير، احنا دلوقتي كل ما قبل 25 يناير وكده كله ده ملناش يعني مش ملزم لنا باي شيء، لكن بعد 25 يناير الاشياء اللي انت حطيتها احنا الشعب الثائر الشعب اللي قام بالثوره هو اللي وضع هذه القواعد بعد 25 يناير، فخلاص احنا نلتزم بيها، مش كل يوم هنعمل حاجه ونغير، يعني ما كل شويه هتطلع لك ناس محتجه جديد مش عاجبها اللي حصل ده، لكن انت دلوقتي امام عمل شعبي كبير جدا محتاج علشان تغيره انك تجيب كمان 18 مليون يطلعوا او اكتر من 18 مليون ثاني. نعم. يطلعوا يقولوا كلام مختلف عن الكلام، وبالتالي. نعم. المطروح دايما ان عايز تعمل حاجه تغيير في ده اعمل استفتاء عليها، اعمل عليها استفتاء. اللي انا بقوله هو فكره تقصير المدد.
نعم.
ويمكن تقصير المدد بحيث انه فعلا الانتخابات الرئاسيه ممكن تبقى في شهر 4 مش في شهر 6.
نعم.
مع ضغط المدد المختلفه ديت يمكن ان الانتخابات الرئاسيه تكون في شهر 4 المقبل مش في شهر 6.
نعم. يا استاذ قطب واحنا بنتكلم عن السيناريوهات المقترحه ايضا هناك بعض الدعوات او المبادرات التي اطلقها عدد من اعضاء مجلس الشعب المنتخبين في المرحله الاولى والثانيه للتبكير ايضا بموعد الانتخابات الرئاسيه. في اطار ما طرحته حضرتك، هل يمكن الاستجابه لهذه المبادره المقدمه من اعضاء منتخبين في مجلس الشعب الحالي؟
يعني هي اذا المبادره انا افهم ان دي المبادره اللي طرحها يعني عمرو حمزه ومصطفى النجار تحديدا هم اصحاب.
نعم.
هذه المبادره.
نعم.
وهي قايمه يعني انا قريت المبادره الحقيقه. نعم. وانا شايف انه فيها كثير من الوجاهه.
نعم.
لان هي بتحترم الاعلان الدستوري.
نعم.
بتحترم الاراده الشعبيه، بتحترم فكره بردك الاحترام الشريعه.
نعم.
الاسلاميه.
نعم.
يعني وبالتالي بعدين بتدخل بقى في حدود المساحات الممكنه. نعم. اللي هي اللي بتكلم عنها اللي هي. نعم. تقصير الاجال. يعني هم بيقترحوا فكره دمج مدد مجلس الشورى انتخابات الشورى في مرحله واحده.
نعم.
بدل ثلاث مراحل بتاخد لها شهر ونص تقريبا, يبقى هي تبقى مره واحده وخلاص, يعني بيبقى كسبنا.
نعم.
وقت.
نعم.
انه بدل بعد كده ما الاجتماع بتاع المجلسين الشعب والشورى المنتخبين في المجلسين يبقى في, كان مفترض يبقى في ابريل, ممكن ده يبقى في نص فبراير مثلا.
نعم.
او في اول فبراير.
نعم.
انه اللجنه اللي هيتم تشكيلها, اللجنه الدستوريه اللي هتعمل التعديل الدستوري اللي هتعمل الدستور الجديد, يتم اختيارها بشكل سريع جدا, يعني خلال اسبوع مثلا ولا خلال اسبوعين من.
نعم.
من من انعقاد من اجتماع الاعضاء المنتخبين.
نعم.
في المجلسين.
نعم.
انه هذه اللجنه نفسها حين يتم تشكيلها تنجز مهمة الدستور مثلا في خلال مدة مثلا شهر بحد أقصى.
نعم.
لأن في مسودات كتير مطروحة.
نعم.
في أفكار كتير جدا مطروحة للدستور, وأصلا الخلاف حوالي
في جزئية مع يعني
خلاف في بندين أو في ثلاثة.
نعم. يعني
هم دول اللي فيهم اللي عليهم الكلام, لكنه بقيت بنود الدستور كلها ما فيش أي مشكلة.
نعم.
فيها فالبندين ثلاثة دول اللي فيهم مشكلة, اللي هم حوالين هوية الدولة والمواطنة والشريعة ومسائل حقوق الإنسان, هم دول يخلصوا بشكل. نعم. خلال شهر يكونوا خلصوا, هو يعرض الامر على استفتاء ويبقى كده حددنا ملامح الدوله وملامح. نعم. النظام.
إذا هذه مبادره قابله للتطبيق.
قابله للتطبيق.
نعم. يعني قابله للتطبيق, يعني اقدر منك بتأيدها.
يعني انا بقول بان انا بأيدها في حدود فعلا الاعلان الدستوري, في حدود انها ما تبقاش فيها اي حاجه قد لا تكون مرت عليا مع.
نعم.
مخالفة للإعلان الدستور.
وإحنا بنتكلم عن ما يتعلق بالخروج من المأزق, لا نستطيع أن نغفل جزئية مهمة جدا وهي مسألة استعادة الأمن. لا ربما بيوقفني مع جزئية أنت طرحتها معايا قبل الهوى عن تعرضك لحادث الأسبوع قبل الماضي. يعني هذا الحادث وأنت واحد من كاتب صحفي ولك عملك تعرضت لهذا الحادث بشكل مباشر, يعني مش بنسمع فلان حصل له كذا, لا انت تعرضت للموقف بشكل مباشر. في اطار هذا الموقف سقط, يعني اولا يا ريت برضه تطلعنا على ايه اللي حصل بالضبط, ثانيا ايه اللي مطلوب لاستعاده الامن بشكل حقيقي وفعل على ارض الشارع, خاصه ان احنا شفنا وزير الداخليه الجديد محمد ابراهيم في 3 4 ايام الامن ملى الشوارع. طب 3 4 ايام بعد الازمه الاخرانيه يعني الدنيا فضيت تاني.
يعني حالتي ما هياش حاله يعني فرديه, يعني انا جزء من حاله عامه اللي تعرضت له سرقه بيت وسيارتي سرقت من امام البيت, وطبعا انا ابلغت الجهات الامنيه بهذا وهم عندهم علم ومفترض انهم بيبحثوا عنها دلوقتي, لكن انا عايز اقول دي حادثه جزء من سياق عام, يعني في حوادث السرقه تعددت خلال الفتره الماضيه, وكانه الحراميه والبلطجيه يعني شايفين ان دي فرصتهم الاخيره قبل ما البلد يعني يرجع لها الاستقرار.
نعم.
والامن, فهم بيحاولوا بيهبروا اللي يقدروا يعملوه دلوقتي. يعني فعلا تحس انهم يعني زي الكلاب المسعوره دلوقتي, يعني عمالين يجروا هنا وهنا وبيسرقوا من هنا ويخطفوا من هنا علشان يقدروا يعني يعملوا اللي يقدروا يعملوه دلوقتي.
نعم.
لكن الحقيقه احنا الشيء الجيد انه فعلا الوزير الجديد وزير الداخليه الجديد اللي هو محمد ابراهيم بدأ بالفعل يعمل حملات, وهذه الحملات بدأت تؤتي ثمارها. يعني أنا شخصيا أبلغت. نعم. الشرطة عن حادث سرقتي وجات لي رسالة عن أنها مسروقة وعند شخصين بأسمائهم, فيعني هو فعل خير اللي بعت لي رسالة من موبايل مجهول, فهم راحوا فعلا قبضوا عليهم ولقوهم سارقين سيارة تانية, بس مش سيارة تانية, بس هم حظوا صاحبها يعني مبروك.
نعم.
عليه يعني.
نعم.
فالمهم أنهم بدأوا يتحركوا يعني, ف قبضوا على سيارات كتير الحقيقه, يعني عشرات السيارات.
نعم.
خلال الحمله الاخيره قدروا ان هم يضبطوا السيارات.
نعم.
المسروقه انهم يرجعوا,
يعني في امل ان الامن يعود الى الشارع.
ان شاء الله في امن طبعا, وهو الامن هيرجع بشكل كامل ان شاء الله بعد ما تستقر الامور سياسيا.
نعم.
بعد ما يعني نقدر نخلص من الاستحقاقات الانتخابيه دي كلها, انتخابات مجلس الشعب والشورى ورئاسه الجمهوريه, بعدها الامور هتستقر. أنا.
نعم.
واثق إن شاء الله أن الأمور ستستقر.
نعم.
تماما, وأن كل اللصوص سيعودون إلى جحورهم.
نعم.
وأن البلطجية هيرجعوا لجحورهم وخلاص هتستقر الأمور حتى بما فيها الفلول اللي هم بيحاولوا دلوقتي لغواص وبيحاولوا أن هم يسيروا الزوابح هنا وهناك, وبعضهم يرتدي يعني بدلة الثوار ويعمل نفسه سائر بينما هو أصلا من الفلول وبيحاول يخرب الثورة, كل ده خلاص هينتهي بعد ما نخلص من انتخابات رئاسة الجمهورية كله هتلم.
نعم.
والبلد هترجع وتبقى زي الفل وتبقى واحدة من أحسن بلاد العالم إن شاء الله.
ألا يدعو ذلك إلى التبكير بانتخابات الرئاسة كي يعود الأمن مبكرا لمصر؟
نأمل هذا نأمل. أنا زي ما قلت إن إحنا نعم. أنا مع فكرة تقصير الأجال علشان فعلا نعم. كل ما بنتأخر في المرحلة الانتقالية كل ده بيدي فرصة نعم. للحرمية للبلطجية للفلول لغيرهم إن هم يشتغلوا ويحاولوا ينهبوا على قد ما يقدروا. إحنا بنديلهم مهلة أكتر يعني، فإحنا عايزين نقلل عليهم المهلة يعني.
إذن تتوقع إنه خطاب رئيس المجلس للعلاقات المسلحة ربما للجلسة الأولى من مجلس الشعب ربما يحمل طرحا لهذا الضغط للمدة كتبشير لثوار مصر ليبدأ بذلك عرس احتفالية 25 يناير في ذكرها الأولى، ولا ربما يعني حتى 23 يناير ربما لم يكن تم الاتفاق على هذه المسألة؟
لا، هو شوف من هنا لغاية 23 يناير أكيد هيتم التوافق على بعض الأمور يعني من خلال جلسات المجلس الاستشاري والحوارات اللي بيطرحها المجلس الاستشاري دلوقتي أكيد هنصل إلى بعض الصيغ التوافقية.
نعم.
اللي يعني بعد كده يبقى المشير حسين طنطاوي في خطابه في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب يقولها التزامات أو تعهدات جديدة.
نعم.
يعني حاجة هدية جديدة منه للشعب المصري،
يعني ده لازم يعني الشعب المصري كله في انتظار العيدية بتاعت
العيدية الأولى للثورة إن شاء الله، لأنه وهي هتيجي يعني هي بفعل الشعب وبفعل الشارع هتيجي يعني احنا.
نعم.
ما حدش يعني ما بنمدش ايدينا لحد نستعطي منه يعني،
ليس صفاء بل تواصلا بين اطراف
ده شعب ضحى كثيرا. نعم. بمئات الشهداء والاف المصابين والمشردين يعني فبالتالي ده ابسط شيء ان هو يعني يسترد
ليس استعطافا وانما استحقاقا يعني
استحقاقا. نعم. هذا استحقاق.
نعم.
شعبي وهيجي ان شاء الله.
نعم.
احنا نامل انه بس انه السيد المشير فعلا يكون اكثر تجاوبا واسرع تجاوبا مع رغبات الشعب ما يتاخرش، لانه دائما التاخير هو نفس المشكله اللي كانت في عهد مبارك.
نعم.
ايام اخر ايام مبارك لو ان مبارك يعني اي قرار من قراراته اللي اتخذها في ايامه الاخيره كان عمله قبلها ب 24 ساعه بس كانت الناس هتسقف له في ميدان التحرير وهتهتف باسمه، لكن هو دائما كانت مشكلته انه هو بيتاخر شويه، فلما بيتاخر سقف الناس بيرتفع، ولما يجي يعرض حاجه تكون الناس خلاص تجاوزتها.
حكمه الهيه صوت،
فهذه حكمه الهيه. لان بالفعل احنا بنقول كده ان هذه الثوره هي من صنع الله.
نعم.
ليست من صنع البشر، يعني البشر هم كانوا مجرد اداه يعني.
نعم.
في يعني يستر القدره وياخذ الاجره ليس.
نعم طبعا. نختم باللي بدانا بها صوت، وهي مساله طرح السيد منصور حسن رئيس مجلس الشعب للحوار، في تصورك هل ستتجاوب معه كافة القوى السياسية لمد اليد من جديد للجلوس على طاولة واحدة من أجل الوصول لسيناريو ربما الضغط أو التعجيل أو الوصول لصيغة توافقية يمكن من خلالها تقديم السيد المشير في خطابه الأول أمام مجلس الشعب المنتخب بشكل ديمقراطي سليم للاستحقاق أو العدية اللي طرحناها؟
يعني اذا التزموا بالضوابط اللي احنا اتكلمنا عنها في تقريبا في اول الحلقه، فكره ان هو يعني يتعهدوا بان هم ما فيش مساس بالمواد اللي استفتى عليها الشعب في 19 مارس، فكره انه ما سيتوصلوا اليه المجلس العسكري سيلتزم به.
نعم.
اذا حصل ده اذا حصلت الضمانات دي من البدايه اعتقد ان كل القوى دلوقتي عندها رغبه حقيقيه وجاده في الحوار والوصول الى حلول للازمه اللي احنا بنمر بها حاليا.
لا يمكن ان نتحدث عن المشهد السياسي ونغفل اننا مقدمون على المرحلة الثالثة من الانتخابات البرلمانية. البعض يطرح أن الصعود الإسلامي بهذا الشكل الكثيف وتحقيق 70% من نسبة أعضاء مجلس الشعب في المرحلتين الأولى والثانية ربما يطرح تخوفات عديدة لمحاولات بعض الخاسرين يعني ربما إفساد هذا العرس الديمقراطي في مرحلته الأخيرة بشكل أو بآخر. تصورك هل ممكن ده يحصل في المرحلة الثالثة، ولا احنا مقبلين بإذن الله على انتخابات أمينة واستكمال لمشهد العرس الديمقراطي بشكل متكامل؟
شوف إن شاء الله الانتخابات هتتم زي ما تم الجولتين اللي قبلها، هتتم الجولة الثالثة. أما أنه هيحصل مناوشات زي اللي حصل قبلها هيحصل، ولازم نكون مواطنين. نعم. أنفسنا من الآن وعارفين أن ده هيحصل، ده طبيعة الأمور. دلوقتي احنا ما زلنا في حالة زي ما بيقول في حاله سيوله ثوريه.
نعم.
وكل طرف بيحاول ان هو يعظم مكاسبه على قد ما يقدر.
نعم.
يعني الناس اللي هي فشلت ان تحقق مكاسب عبر الصناديق الانتخابيه بتحاول.
نعم.
انها تحقق مكاسب عبر الشارع.
نعم.
في القصر العيني وفي محمد بن محمود وفي.
نعم.
وفي غيره، فهيفضلوا يعملوا ده لكن هتعدي.
زي اللي قبلها ما عدى كمان الثالثه هتعدي، يعني المناوشات هتحصل يوم يومين، لكن ده يعني لكن ده خلينا ان نتوقع من الان ان ممكن يحصل شيء.
نعم لكن
بس كمان متوقعين ان ينتهي.
لكن ده خلينا نسقط بنقول لكل اخواننا الاسلاميين وكل المرشحين للانتخابات البرلمانيه في المرحله الثالثه، نسألكم ضبط النفس وعدم الإنجرار لأي محاولة لجر شكلكم من أي قوة
هو الإسلاميين حتى في الدولتين الأولين. نعم. ما الحقيقة ما نجروش.
نعم. لا المرحلة الثالثة ربما تكون أكثر حساسية
يعني طبيعي، لأن دي هتبقى إيه اللي هي النزع الأخير يعني. نعم. كله بقى بيحاول يعني يلحق يحصل يحقق
يعني نختم بجملة
إن شاء الله، لا يعني الناس. نعم. الإسلاميين وغير الإسلاميين ينضبطوا تماما في المرحلة الثالثة، يلتزموا بالتعليمات الخاصة بال العملية الانتخابية تماما. نعم. نحاول ان احنا نتجنب اخطاء الجولتين السابقتين ونصل الى شكل حضاري مشرف جدا يشرفنا. نعم. ويرفع راسنا في العالم كله.
نعم. صديقي العزيز الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ قطب العربي، بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا في قراءة للمشهد السياسي هذه الليلة على شاشة قناة الرحمة. بشكرك شكرا جزيلا، ان شاء الله يكون في لقاءات متعددة تجمعنا باذن الله تبارك وتعالى
ان شاء الله.
مشاهدي الكرام، الشكر موصول لكم جميعا في هذه القراءة والمتابعة الحثيثة للمستجدات على المشهد السياسي المصري، وكان موضوع حلقة الليلة الخروج من المأزق والسيناريوهات المطروحة ودعوة المجلس الاستشاري عبر رئيسه منصور حسن للحوار مرة أخرى بين مختلف القوى السياسية. مشاهدي الكرام، إلى هذا الحد نكون وصلنا مع حضراتكم لنهاية حلقتنا هذه الليلة، على وعد بلقاء يتجدد. لكم كل التحية والود والمحبة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.